تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب. فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا. إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا. لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات، فيكون هذا المثل غير المثل الأول، يكون هذا المثل غير المثل الأول، بل هو لقوم آخرين، والمنافقون أصناف بلا شك. حال هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام من الأصل، فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى. فلننظر، الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف، ولهذا يقول الله عنهم في آية أخرى: يحسبون كل صيحة عليهم. البرق نور الإسلام، لكنه ليس نورا يستمر. نور البرق كما تعلمون إيش؟ ينقطع بلحظة وميض. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، ولا فكروا في ذلك، وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شاع فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط، وبعد ذلك يقفون. كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم، لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته. فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين. طيب، إذا قال قائل: الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟ نقول: نعم، قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دخلهم الإيمان لكنه لم يتمكن في قلوبهم، صاروا كالأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا الإنسان فيه فإنه لن يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون في الإسلام: هل أحد منهم ارتد عن دينه؟ فقال: لا. فقال: هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يخرج منه. لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب، هذا هو الذي يخشى على صاحبه، أجرنا الله وإياكم. في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس في الشرع. وقد ذكرنا قبل هذا قاعدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس، لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا، لقوله فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ومن فوائدها أيضا أن الخوف من الرعد والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من الصواعق، ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس، لكن الناس يخافون إيش؟ يخافون الصواعق. أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس، لكن يفزعون من هذا. إلا أنه قد قيل متى سمعت صوت الرعد فقد سلمت من الصاعقة، صح؟ ليش؟ لأن الضوء أسرع، فهذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت، فمتى سمعت الصوت فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه في هذا الرعد. ومن فوائد هذه الآية بيان شح الإنسان في حياته، لقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم، لكنه يتألم خوفا مما هو أشد ألما وهو الموت. هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؟ نعم أي نعم يمكن، لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي ما هو أمر شرعي، الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظا عليها، لأن السفينة سوف تمر بملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، فإذا مرت به وهي مخلوقة تركها، فصار إفساد بعضها من أجل الإبقاء على جميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد الكفار بأن الله محيط بهم، لقوله تعالى والله محيط بالكافرين. ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول، لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين. والمثل الذي ضرب مثلا للإنسان، يعني أي إنسان إذا حصد ظلمات ورعد وبرق فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعد من نعم يكاد البرق يخطف أبصارهم، من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر، ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لئلا يخطف بصره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اغتنام الفرص، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وأن اغتنام الفرص من أعمال العقلاء. ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات، وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، لقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره، وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت، لقوله وإن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها إثبات هذا الاسم لله وهو القدير. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك.
شيخ، قلنا أن إذا سمعت البرق فقد سلمت من الصالح.
لا لا لا، إذا سمعت البرق،
إذا سمعت الرعد،
نعم،
فقد سلمت من الصالح.
نعم.
هل هذا يتفق الآية تقول فيه ظلمات ورعد؟
نعم.
ثم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق.
هذا ظن منهم، ظن منهم أنهم يسلمون، لكن ما يسلمون، لأن قال والله محيط بالكافرين. إذن
هذه المقولة ليست على إطلاق.
لا على إطلاق.
قد تتكرر.
لا خلي إذا تكرر، هذه شحنة جديدة، ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيب.
قد تصاب بالصاعقة في نفس هذا المطر.
إيه نعم، لكن من شحنة جديدة. يعني لو فرض البرق يتكرر، فهذه يمكن يأتي من 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 من, من غير ما سمعت أولا. نعم. نعم.
شيخ، إذا قيل من فوائد الآية نحو بلاغة أنه عبر بالكل وراد الجزء، هل يلزم من ذلك فتح المجاز؟
أيه. يجمع أصابعهم؟ لا ما يلزم. ما يزن، لأن كل يعرف أن أصابعهم ليس المراد جميع الأصبع.
إذا قيل حكذا عبر بالكل وراد الجزء.
نعم، للمبالغة. لا، عبر بالكل وراد الجزء. انتهى الوقت.
باقي.
سبحان الله. لا لا، هو هذا هو الواقع، أنه يكاد يخطف أبصارهم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطفئ المصباح أن يغمض عينيه أو يغطي وجهه، هذا شيء مشاهد. وقد سألنا الأخ مشاد في درس سابق وأقر ذلك. نعم.
ذكر البرق والرعد بالتخفيف، هل هو للمرافقين فقط والكفار أم على إطلاق؟ يعني لكن الآن يعني لا نخاف يعني مثل البرق، هذا دليل الإيمان؟
لا لا، هذا خوف طبيعي، بارك الله فيك، كل إنسان يخاف.
ما حد يخاف.
هذا ما حد ما يخاف إلا الحجاج، إن صح ما نقل عنه أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق، وكانوا يقولون لا يخوفون، فيقول لا، هذه إيش يعني، قعاقع الحجاز أو كلمة النحو، يعني استهتر والعياذ بالله. ولا الإنسان بطبيعته لا بد أن يخاف. انتهى.
الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخطاب هنا ورد يا أيها الناس مع أن السورة مدنية، وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون، ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من علامة السور المدنية أن الخطاب يكون فيها موجها للمؤمنين، بخلاف الآيات المكية لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن. لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء، أول آية فيها نداء هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولهذا وجه الخطاب بها أو النداء بها إلى جميع الناس، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية، نقول: الأصل عدم ذلك. ولهذا نرى في بعض عناوين السور مكية إلا آيات كذا وكذا، مدنية إلا آيات كذا وكذا، هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح. وإلا فالأصل أن السور المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية، إلا بدليل ثابت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، في هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم إثبات الألوهية، يعني إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اعبدوا هذا توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يسمى توحيد ألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد عبادة باعتبار إضافته إلى العبد. يقول الله تعالى اعبدوا ربكم، فما معنى، فما هي العبادة التي أمرنا بها؟ العبادة التي أمرنا بها هي التذلل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبة والتعظيم، لا بد، وإلا لم يكن الإنسان عبدا. أن يتذلل لله تعالى ذلا كاملا إيش؟ مستلزما للمحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون فعل الأوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه، وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لئلا يعذبه ربه العظيم عز وجل. هذا هو معنى العبادة، التذلل لله إيش؟ ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم. طيب، هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد. قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول العبد، بالنسبة لمفعوله، فيقال مثلا: الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة. وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها. وحينئذ نقول: العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به، وهو فعل العبد، وهو مفعول العبد، يعني ما فعله العبد. واضح يا جماعة؟ طيب، أي ما المراد بالآية، المعنيان أو المعنى الأول؟ الظاهر كلاهما، وهما متلازمان. وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقهم، الرب هو الخالق المالك إيش؟ المدبر، الخالق المالك المدبر. وعلى هذا فيكون قوله الذي خلقكم صفة كاشفة مبينة للواقع، وليس صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق، بل ربنا هو الخالق. فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازية. وعبد ربكم الذي خلقكم، والخلق هو الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل، لا يخلقهم أب ولا أم ولا ملك ولا أحد، لا يخلقهم إلا الله، وإذا كان الله تعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فمن فعدم خلق بني آدم من باب أولى. نعم. والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم. ولهذا نجد سبحان الله بنو آدم يتسلسلون، تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له 70 سنة وهذا له 50 وهذا له 40 وهذا له 30 وهذا له 20 وهذا له 10 وهذا له 5 من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون. فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته. هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذريتهم، وجعلنا ذريتهم هم الباقين ذرية نوح، نحن من ذريتهم، إذن من تفرع على مخلوق فهو مخلوق. والذين من قبلكم، وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على الكاف في خلقكم. نعم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى التقوى، ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من باب تعدد أنواع أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل. جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا، ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو السكون عليها أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة، وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبغير ذلك مما جرى في القرآن. والفراش كما نعلم يكون يعني موطئ للإنسان مهيئا له يستريح فيه. والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم 7 شدادا. السماء جعله الله بناء أي بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ليست هي السماء الأولى بل المراد بالسماء في الثانية العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء، وإنما ينزل من السحاب التي في العلو. وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول البناء الذي فوقنا والمعنى الثاني العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به أي بسببه. وانظر إلى أن الحكمة والنكتة البديعة حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب، فالسبب موصل فقط، وإلا فهل المطر يخرج النبات؟ لا، المخرج والله لكن السبب المطر. فأخرج به أي بسببه من الثمرات رزقا لكم، وجمع الثمرات لأنه متنوع، لو أراد الإنسان أن يحصي أنواعها لعجز، فضلا عن أفرادها. من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من أفعال الربوبية. لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله، يقرون بهذا إقرارا تاما ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا، لكن في العبادة ينكرون هذا، يشركون، يجعلون مع الله إلها آخر، وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونقول ما شاء الله، من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب؟ هم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصواب، لكن هم جاءوا بالشيء العجاب، نسأل الله العافية. إذن فلا تجعلوا الله أندادا في إيش؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك. وإقراركم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يلزم أن تجعلوا العبادة لله وحده، فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون. ولهذا قال العلماء رحمه الله: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالربوبية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. في هذه الآية من الفوائد: أولا العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة من أهم من شيء. وهو كذلك، بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل، بالإضافة إلى الشرع، لقوله: اعبدوا ربكم، فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله. إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين، لقولها: الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة. الحكم اعبده، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل، لقوله: لعلكم تتقون. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من البدع؟ ربما نأخذ منها التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله، كيف نتوضأ إلا عن طريق الوحي والشرع، كيف نصلي. يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام يقرأ ثم ركع ثم سجد فهذه هي العبادة المطلوبة منا إلا بعد إيش؟ بعد الوحي. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالاتباع، وهل يستفاد من الآية الحث على طلب العلم؟ نعم. كيف ذلك؟ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال تعالى ممتنا مذكرا العباد: الذي جعلكم أرضا فراشا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدأ لأحد باب، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. ومن فوائد الآية الكريمة جعل السماء بناء، لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء؟ فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا واسعة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء، لقوله: وأنزل من السماء ماء. لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاع، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة، أليس كذلك؟ نعم. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال: ادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، وما نزل من الخطبة إلا المطر يتحادر من لحيته. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيا به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة. ما هي الأراضي التي تحرم؟ المرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل رذاذا، يعني قطرة قطرة، ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل على ما تعادون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا إلا بإرادة الله لقوله: فأخرج به. ومن فوائدها فائدة مسلكية، أن الإنسان ينبغي له أن يضيف السبب إلى الله، أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب. فمثلا لو أن أحد من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق، فليقل: أنقذني الله بفلان، أنقذني الله بفلان. وله أن يقول: أنقذني الله وفلان، أنقذني فلان، له أن يقول ذلك لأنه فعلا أنقذه. وله أن يقول: أنقذني الله ثم فلان. كم هذه من صيغة؟ وليس له أن يقول: أنقذني الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله. ويدل لهذا، أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام، وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم فأسلم، لكنه أسلم بعد أن استشار أباه، التفت إليه انظر إليه استشيره، قال: أطع أبا القاسم. الجهل أذن لولده، بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال، بعد ما ندري، الله أعلم. لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف التعبير، أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا أضفنا الشيء إلى، إذا حصل شيء بسبب، أن نضيفه إلى الله تعالى إيش؟ مقرونا ببيان السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء. أما القدرة فظاهر، تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل. ففيه القدرة وفيه الفضل، ولذلك قال رزقا لكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما. عقيل منين؟ لكم، وهو يخاطب بالأول الناس عموما. إذن فلله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنهم، كل له فضل، لكن فضل الله على المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم دائم متصل بفضل الآخرة، وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وهل هي شرك جلي أو شرك خفي؟ هذا له تفصيل في علم التوحيد. إن جعل الله ندا في العبادة بأن عبد غير الله كعبادة الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. وإن جعل له ندا في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه اثنان مثلا فهذا شرك أكبر. وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. ومن ذلك أن نضيف الشيء إلى سببه وإلى الله مقرونا بالواو فهذا شرك أصغر، ما لم يعتقد أن هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن قوله في صدر الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده. الإعراب في قوله وأنتم تعلمون، الجملة حالية في محل نصب. نعم، نعم،
مع أن المخاطبين في هذا القرآن يقرون بالحيد
الربوبية. نعم، إقامة الحجة
هم يقولون
به. إيه، لكن إذا قالوا به يلزمهم أن 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 يوحدوا في الألوهية.
ولكن بعض الدعاة الذين يدعون
نعم
يكثرون من التدعير ودعوة التوحيد الربوبية مع أن الناس عندهم خلل في توحيد الألوهية ويستشهدون بكثرة الآيات في القرآن.
إيه، هذا مثل ما قلت، لو كان يخاطب أناس ينكرون الألوهية، يعني ينكرون توحيد الألوهية، فليكثر من ذكر الآيات في الربوبية. لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرين بالألوهية بتوحيد الألوهية فينبغي أن يأتي لهم بآيات أخرى، آيات في الصفات، آيات في أفعال الله.
هم مسلمون،
ما يخالف، كانوا مسلمين فالربوبية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم. نعم.
أخبارك
أن
الزيادة هي تدل
المستنزف يعني محبة التعظيم. نعم. هذا يقول
الله عز وجل. هل من صرف
المحبة
لوحده أو التعظيم لغير
الله مشرك وشرك
الأكبر؟
إيه نعم، إذا أحب أحد مثل محبة الله أو أعظم فهو مشرك شركا أكبر.
وأعظم أحد.
أو عظم أحد مثل تعظيم الله أو أشد، حتى لو عظم الكعبة مثل تعظيم الله أو عظم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل تعظيم الله كان مشركا شركا أكبر.
شيخ ما نقول يعني لهؤلاء الذين عند القبور مثل الأولياء فهم يحبونهم ونعظمونهم، لكن ما نعلم هل أحبهم بحب الله أم لا؟
نقول هكذا، نقول بالتفصيل، ثم نقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله؟
لكن يعني
في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد جاء وقت المنع من السفر إلى المدينة، لأنه أظن بعد رابع ذي الحجة يمنعونه من السفر إلى المدينة خوفا عليهم من التأخر، فجعل يبكي وكان شديدا. ليش؟ قال نور عيني. من نور عينه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما جئت إلا لهذا. شوف الحين جايني بيحج يقول أنا نور عيني ما جئت إلا له، في ظني أن هذا يمكن محبة الرسول في قلبه أكثر من محبة الله. فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم، يقال لولا محبة الله ما أحببنا الرسول، ولولا أن محمد رسول الله ما أحببناه هذا المحبة، ولا قدمنا محبته على أنفسنا وأهلنا وأولادنا. من أين وجب لنا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ من أجل أنه رسول ربي، ما هو من أجل أنه محمد بن عبد الله، معلوم هذا. فهؤلاء العامة يبين لهم، قال لا تجعل أحدا مع الله إطلاقا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
شيء ما حصل في شخص حب وتعظيم لكن مرخص ولا
يجي نص
محبته وتعظيمه،
طيب هذه عباده ايضا. لا لا لا، الانسان يحب والديه ويعظم والديه، يحب معلمه ويعظم معلمه، يحب اللي اكبر منه ويعظمه، المهم ان لا يكون هناك خلل.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر. الخطاب لمن جعل لله أندادا، لأنه قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى كلمتي التوحيد، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد، والثاني توحيد المتابعة، فكلاهما توحيد، لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصا لله، والثاني توحيد المتابعة بأن يكون فيه بأن يكون العمل متبعا فيه رسول الله. وأنتم إذا تأملتم القرآن وجدتم هكذا يأتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرسالة. ومثال آخر، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ثم قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذا مضطرد في القرآن الكريم، يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب يفسره كثير من الناس بالشك، ولا شك أنه قريب من الشك، لكنه يختلف عنه بأن الريب يشعر بقلق، يشعر بقلق، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك، وذلك لأن ما جاء به الرسول حق، والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به، بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال رأي، وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقا واضطرابا. وقول مما نزلنا على عبدنا يراد به القرآن، لأن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله على عبدنا هو محمد رسول الله، والله تبارك وتعالى وصف رسوله بالعبودية في المقامات العالية في الدفاع عنه وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء، وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مقام التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية وهي التذلل للمحبوب والمعظم يتلذذ بها العابد، ولهذا قال الشاعر في وصف محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائك، يعني لا تقول فلان فلان، قل يا عبد فلان، لأن يعني هذا هو عنده أشرف أسمائه حيث انتمى إليها، نعوذ بالله من الخذلان. إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفان: العبودية والرسالة. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إيتوا أمر يقصد به التحدي، يعني إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، يحتمل من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أي من بشر، ويحتمل من مثله أي مثل الذي أنزلنا على عبدنا أي من جنسه، وكلاهما صحيح، إذ لا يمكن لأي بشر أن يأتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. بل قد قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، ونعم وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم. وهذا في غاية ما يكون من التحدي، أن يتحدى العابد وإيش والمعبود، تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين. والجواب على هذا أنه لا يمكن، مهما أتوا من المعاونين والمساعدين فلن يأتوا بسورة مثله. فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولم تفعلوا فاتقوا النار. لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا، يعني لا تحاول أن تفعل، لأن هذا شيء مستحيل. فاتقوا النار التي وقودها الناس، ألف هنا واقعة في جواب الشرط، وهو إن لم تفعل، يعني إن لم تفعلوا وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم، اتقوا الله اتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول صفة للنار، وقود مبتدأ، والناس خبر مبتدأ. وقودها، الوقود ما يوقد به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا، في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة، فالنار تحرقهم وتلتهب بهم نسأل الله العافية. الحجارة، قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة المعبودة، يعني أصنام، لأنهم يعبدون الأصنام، فأصنامهم هذه تكون معهم في النار، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله، يزداد بها حر النار ولا تبرد، نسأل الله العافية. ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا، الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتوقد بها النار. أعدت للكافرين، أعدت الضمير المستتر يعود على النار، والمعد لها هو الله عز وجل. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. وقول الكافرين أي لكل كافر، سواء كفر بالرسالة أو كفر بالألوهية أو بغير ذلك. في هذا الحديث في هذه الآيات فوائد: أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله اقرأ الناس كله وقل يؤخذ من هذه الآيات، هدد. نعم
عبدنا.
لا
إن كنتم في ريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني هذا أن عبدنا ليس مما يشك فيه، ممن يشك فيه.
نعم
مما نزلنا على عبدنا.
فأتوا بسورة مثل هذا، وش الدفاع؟ لأن الأمر هنا للتحدي، فالله عز وجل يتحدى هؤلاء أن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية، والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره. فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة عبد الشيطان والهوى، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لقوله مما نزلنا، ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام ليس أجساما تخلق وتكون بائنة عن الله عز وجل، فهو وصف المتكلم. وبهذا نعرف أن من ادعى أن القرآن مخلوق وقال إن الله قال إنا جعلناه قرآن عربيا وقال أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك، فقوله مردود عليه، ولا حجة له في مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله أنزل لكم من العام ثمات أزواج، وقوله جعل الظلمات والنور، كل هذا لا حجة فيه لوجود الفرق بين الأعيان القائمة بنفسها التي يضيفها الله لنفسه وبين الأوصاف التي ليست قائمة بنفسها. ومن فوائد الآية علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به. وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي، وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل، مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معاني متعددة: عبودية عامة، وهي العبودية الكونية القدرية، هذه شاملة لكل أحد، ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع بهذه العبودية. فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء. وعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة، وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته. ثم هذه الخاصة يمكن أن نقول إنها تنقسم أيضا إلى خاصة عامة وخاصة أخص، فعبودية الرسل غير عبودية الصديقين والشهداء والصالحين. الأولى أكمل وأخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة، لقوله بسورة. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بسورة مثله وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأخبر أنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن. وأقل ما نعلم أن يأتوا بحديث مثله، يعني ولو بجملة واحدة لا يأتوا. قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والحديث يطلق على الجملة وإن قل. فعلى هذا يكون التحدي على أربعة أوجه: بالقرآن كله، بعشر سور منه، بسورة، بحديث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديه، وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا فقط، كأنه يقول أنتم وآلهتكم إيتوا بسورة من مثله، وهذا أشد ما يكون ذلا وإذلالا وخزيا وعارا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله ولن تفعل. وفي هذه الجملة حجتان: حجة لقول من قال بالصرفة، بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه، وعلى هذا فأداة التحدي ممكنة. لكن وجد مانع، وجد مانع، وهو أن الله صرفه عن معارضته بحيث لا يريدونه. والقول الثاني، الحجة الثانية، أنهم لن يفعلوا بمقتضى طبيعته، لا أنهم صرفوا وباستطاعتهم أن يعارضوا القرآن. وهذا القول هو المتعين، لأن القول الأول أو الاحتمال الأول لا يدل على أن القرآن بذاته معجز، إذ أنه يمكنهم أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم ولم يلتفتوا إلى هذا ولم يفكروا فيه. ولكن نقول هذا خطأ، بل الصواب أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، لأن القرآن صفة، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم. فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته، فلا يمكن أن يماثل الله بإيش؟ بكلامه أبدا، مستحيل. ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه قرآنا كانوا مسخرة للعباد وهزوا، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب وغيره. إذن فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس معناه ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون، بل المعنى أنكم عاجزون بمقتضى طبيعة البشر. ووجه ما قلنا أن الكلام صفة المتكلم والقرآن كلام الله عز وجل، فكما أن البشر لا يماثلون صفات الله في العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، فكذلك لا يمكن أن يماثل الله تعالى بالكلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد أن يعارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله فاتقوا النار التي. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن النار وقود، أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب، فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين: الوجه الأول أنهم هم مادة وقودها ونعم هم مادة توقدها، والثاني أنهم يحرقون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد احتمالين في قوله الحجارة، لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت، ومعلوم أن هذا التركيب فعل ماض، الجملة فعل ماض والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون بها، رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى منها ورأى فيها صاحب المحجن يعذب وهو رجل معه محجن أي عصا نحية الرأس، كان يسق الحجاج بهذه الطريقة، إذا مر به الحجاج جذبهم بالمحجن، فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، والله هذا المحجن هو الذي جذب، وإن لم يتفطن أخذه ومشى، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. ثم هل النار باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في سورة النساء فهي قوله زكي أحسنت بارك فيك. والتي في سورة الأحزاب المؤخر شاركونا بارك الله فيك. نعم أحسنت. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والتي في سورة الجن ما يكفي، هات الآية من أولها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد كلام الله كلام، حتى أني أذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليم ابن القيم، ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟ وهو صحيح قريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المسألة لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين، لأنه إذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا فلا بد أن تكون النار أيضا أبدية. وأما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فهي كقوله في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنه بين أن هذا الفضل غير منقطع فقال بين أن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجدود. ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطة المطلقة للرب عز وجل قال في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد. وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجهم من النار أو سوف يفني النار، لا، المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين لقول أعدت الكافرين. وأما من دخلها من العصاة فإنهم لا يبقون فيها، فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرج منها، فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط. أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بغيره أو بمنة من الله وفضل. وأما أهل النار الذين هم أهلها فقد أعدت لهم فلا يخرجون منها، أجرنا الله وإياكم منها. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لأهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن قبل أن نتجاوز الآية التي نحن بصدد تفسيرها إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر، هذه واحدة. ثانيا حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقوالا، نعم، وهذا الحكاية تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا. مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي، نعم، ايش، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذا يحكيه لا عن فرعون، فيكون القول قول من، قول فرعون، فكيف كان قول فرعون معجزا؟ والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الأول بماذا كان معجزا أنه كان معجز بجميع وجوه الإعجاز من حيث الأسلوب والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته. الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمله إطلاقا، لكن لو كرر متن من المتون ها كما يكرر القرآن مل. ثانيا أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى، وهذا لمن تدبر حقيقة.
وبشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به فقال وبشر، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره. وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، إما تهكما بهم وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير، لكن الأول أقرب، وذلك لأنهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب فيكون هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبشر الذين آمنوا، والخطاب في قول بشر إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات. وقول الذين آمنوا، الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها، بل لا بد من قبول وإذعان، وإلا لما صح الإيمان. وأما قوله عمل الصالحات فهو ثمرة الإيمان، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي بنيت على أساسين هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا إخلاص فيه فهو فاسد، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس لا أشرك فيه معي غيري فتركته وشركه، وما لم يكن على الاتباع فهو مردود أيضا لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالصالح إيش؟ ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعة الله. ويذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال ما كان خالصا صوابا، قال وعمل الصالح أن لهم جنات تجري من تحتها النار، هذا المبشر به، أن لهم عند من؟ عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها النار، جنات توافق ما في الدنيا في الاسم لكنها تخالفه في الحقيقة والكن، لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر، يعني مهما كان الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها فإنه لا يمكن أن يكون ما وعد الله به المتقين مماثلا لذلك، لهذا لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار فاعل تجري، ومن تحتها قال العلماء من تحت أشجارها وقصورها، وليس من أسفل من سطحها، لا، لأنها من أسفل من سطحها لا فائدة منها، لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور. وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور، يجد الإنسان فيها لذة قبل أن يتناولها. وهذه الأنهار بينها الله تعالى أنها أربعة أنواع، مثل الجنة كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون ابن، وكذلك العنب وكذلك الخمر والماء ليس من الأمطار والعيون، بل هو خلقه الله عز وجل ابتداء. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منها إنه على كل شيء قدير. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا رزقوا أي أعطوا منها أي من هذه الثمار من ثمرة رزقا أي عطاء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لأنه يشبه ما سبقه يشبهه في الحجم يشبهه في اللون يشبهه في الملمس كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش وحجمها وملمسها لكن في المذاق لا تختلف اختلافا عظيما ولهذا قال أتوا به متشابها تختلف وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد وأتوا به متشابها ولهذا الآن لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز يعني حلو مقرون بالحموضة وهذه حامضة تجد شيئا لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كانت مختلفة وأتوا به متشابها أتوا من آتى ولا من أتى الثاني ولا الأول من آتى ولا من أتى لا يا الثاني أتوا به لأن لو كانت من الأول لقال أوتوا به نعم لكن أتوا به يعني جيء إليهم به متشابها في إيش قلنا في ثلاثة أشياء هذا اللي يحضرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس لكن في المذاق لا لأنه لو اتفق في المذاق لصار هذا هو هذا لا فرق وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة سبحان الله إذا ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج تأملها في جميع الآيات ليش؟ لأنهم يكون هم وأزواجهم يتفكهون في هذا العطاء وهذا الرزق إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فتجد أن الله تعالى يقرن هذا بهذا لأن كله تفكه لكن هذا تفكه من نوع وهذا تفكه من نوع آخر هذا تفكه في المذاق والمطعم وهذا تفكه آخر من نوع ثاني لأن بذلك تتم النعمة ولهم فيها أزواج أزواج جمع هل المعنى لكل واحد أزواج ولا لكل فرد زوجة لكن لما كانوا جمعا قوبل الجمع بالجمع الأول لأن الإنسان في الآخرة له أزواج متعددة والأزواج جمع زوج ويطلق الزوج على الذكر والأنثى ولهذا يقال زوج للمرأة وللرجل قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث ولهم فيها أزواج مطهرة طيب إذا كانت المرأة ماتت وهي صغيرة لم تتزوج يكون لها زوج في الآخرة نعم يكون لها زوج في الآخرة إما من أهل الدنيا وإما ممن ينشئهم الله عز وجل لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته وقوله مطهرة يشمل طهارة الظاهر والباطن فهي مطهرة من الأذى القدر لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحارة ولا عرق ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي، مطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك، مطهرة من كل شيء، من كل قدر وأذى ظاهري أو باطني، بخلاف أزواج الدنيا. لكن أزواج الدنيا مناسبة تماما لأزواجهم الذكور، لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها مثلها، لكن في الآخرة الكل مطهر، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهذا تمام النعم أنهم خالدون في هذه الجنات، لا يبغون عنها حولا ولا يحولون منها، ولا وكما جاء في الحديث إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فيتم بذلك نعيم. لكن أعلى نعيم يكون لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى نعيم، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. في هذه الآية فوائد، منها مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله فهل تبشره؟ يعني إنسان حصل له سرقة، سرق، نعم، تجي تبشر تقول ما شاء الله هنأك الله بما سرقت؟ نعم، أبدا. طيب، إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة. وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقلت هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقلت هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، وقد كان هذا من عادة السلف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح. فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا سيئا فإنه لا يبشر بهذا بالجنات، لقوله وعمل الصالحات. لكن من عمل عملا سيئا فإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر ويسلم من الإثم، وإن كان غير مجتهد ولا باذل جهده فإنه يكون آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العامل الصالحات أكبر بكثير مما عمل وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء الجزاء لا ينتهي أبدا، هم مخلدون فيه أبدا الآباد. كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها هي قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليهم فدخلوا الجنة فالنعيم كامل، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع بقوله جنات. وقد يقال إن هذا لا دلالة فيه لأن جنات جمع مقابلة لجمع وهو قوله لهم جنات، لكن السنة بل القرآن جاء بأن الجنات أنواع. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، فهي أنواع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا، لأن الماء عندنا في الدنيا معروف أسبابه، الأنهار المائية معروف من أسبابها، كذلك اللبن معروف من أين ينتج، العسل معروف، والرابع الخمر معروف، لكن في الجنة لا، ينشئه الله عز وجل أنهار تجري. وقد جاء في الأثر أنها تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف به الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء. سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخرة، إثبات الزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم. وعلى هذا فيثبت الجماع أو لا؟ يثبت. ولكن إذا ثبت الجماع هل يحصل الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؟ الجواب لا. ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية، والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لبقاء النسل، لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولدا، لكن في الآخرة في الجنة لا يحتاجون إلى ذلك، لأن لا حاجة لبقاء النسل، إذ أن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد، ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، ثم هم لا يحتاجون أيضا إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها، بل كما قال تعالى فيها نعم وجنى الجنتين دان، حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يحبها مثلا فيدنو منه الغصن حتى يأخذها. الله أكبر. ولا تستغرب هذا، يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء، ولكن يعني بمعنى نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سبب أو بغير صلة محسوسة، لكن في الآخرة أبلغ وأبلغ. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وأنكر وأنكر ذلك من أنكره من أهل الفلسفة الذين قالوا إن الله يمتنع عليه دوام الفعل في الأزل وفي الأبد والعياذ بالله، فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء، حتى قال بعضهم والعياذ بالله إن الجنة تفنى بمن فيها والإنسان رافع لقمته إلى فمه، فيحل الفناء ويبقى رافعا اللقمة، بياكل تبقى اللقمة ويده فانية. نعم، كما قال ابن القيم في النونية إن العلاف أتى بضحكة مجانية. كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء، نعم، ويبقى معها أبد الآبدين ثانيا، نسأل الله العافية. على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين، والنار كذلك على القول المتعين وهو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في 3 آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا، وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد وغلطا عظيما، كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه يعني الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن.